علي الماء مدي لك بيك انا يا عبيتي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إحراز تقدم في مفاوضات رفح الحظر هذا الأسبوع وتعلن إرجاء المحادثات لأيام. منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا يقول إن من المهم جدا أن نصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. عشرات الإصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني في نابلس. تفاصيل النشرة. أعلن رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا علي باقري كاني أن لجنة العمل المشتركة حول الاتفاق النووي ستجتمع اليوم، وبعد توقف لعدة أيام سنواصل المفاوضات. وقال باقري كاني في تغريدة إنه بعد المشاورات التي أجريتها مع رؤساء الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا التقيت مساء الخميس منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لتقييم الوضع وبحث الخطوات القادمة، مضيفا أن المفاوضات التي جرت على مدى أسبوع أحرزت تقدما. وكانت وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين القول إنه من المقرر استئناف المحادثات في 27 من الشهر الجاري. قال منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنه من المهم جدا الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. وأضاف إنريكي مورا خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ودول 4+1، لدينا أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات، لافتا إلى أن المحادثات كانت مكثفة وعميقة. وأوضح لقد أضفنا الموقف الإيراني الجديد إلى أرشيف المباحثات، معربا عن الأمل بإجراء الجولة الأخيرة من المفاوضات قريبا. وتابع إنريكي مورا نحن مهدنا الأرضية المشتركة للمفاوضات حول الخطوات العملية التي يجب على كل من إيران وأمريكا اتخاذها، نافيا إجراء أي اجتماعات مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أنه من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في منشآتها النووية، وذلك لا يحتاج إلى أي موافقة من قبل الوكالة الذرية. وقال جروسي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن واشنطن لم تعترض على الاتفاق بين إيران والوكالة بشأن الكاميرات واحتفاظ طهران بالمعلومات المخزنة فيها حتى التوصل إلى اتفاق في فيينا، مضيفا أن الكاميرات التي سيتم تركيبها بمجمع تسا في مدينة كرج الإيرانية لا يمكن أن تتعرض لهجمات سيبرانية لأنها غير مرتبطة بشبكة الإنترنت. انتقد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين اللجنة الإيرانية لحقوق الإنسان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إيران مؤكدا أنه عار عن الصحة بل مصاغ بدوافع سياسية بحتة. وأشار كاظم غريب أبادي إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لدى الجانب الغربي وقال: بما أن مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان الدولية أصبحت حكرا على بعض الدول فلا يسمح بتقديم تقارير أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها. وأضاف أن إيران تحتج على آليات صياغة القرار، لافتا إلى أنه يتجاهل توجيه إدانة للحظر أحادي الجانب وغير القانوني ضد الشعب الإيراني. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8 أطلقت على مطار دمشق الدولي الليلة الماضية. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت إن مقاتلات إسرائيلية أطلقت من أجواء الجولان السوري المحتل 8 صواريخ مجنحة على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي، ما أسفر عن استشهاد شخص واحد ووقوع أضرار في أحد المستودعات حول محاولة العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية. نستمع إلى ما يقوله الخبير العسكري محمد عباس.
حقيقة لا يتجاوز تأثيره البعد التكتيك وانتقاء الأهداف وتنفيذ التأثير الناري المتواصل عبر أشهر وسنوات طويلة لم تستطع أن تحقق أي هدف في المستوى الاستراتيجي، ويريدون السعي من خلال أهداف تكتيكية معينة أو استهداف مواقع عسكرية سورية معينة. يريد الصهيوني الإسرائيلي أن يحقق أهدافا استراتيجية عبر التأثير على أهداف تكتيكية من خلال عمليات الإنهاك أو الاستنزاف ومحاولة يعني إيقاع أكبر كمية من الخسائر البشرية منها أو المادية في صفوف القوات المسلحة السورية وليس في صفوف الأصدقاء والحلفاء، لأن كل المواقع التي يتم استهدافها اليوم هي مواقع عسكرية سورية ولا توجد فيها أي مواقع لأصدقاء أو لحلفاء لسوريا. وبالتالي هذا الإدعاء الصهيوني ما يزال مستمرا ومتواصلا. نعم إننا حتى الآن لم نقم بتنفيذ برشق أو بإطلاق ضربات صاروخية باتجاه الكيان الصهيوني، والإسرائيلي يعرف أننا نمتلك ما يكفي لإيلامه وما يكفي لتغيير معادلات الردع أو لتحقيق توازن الردع. اليوم توازن الردع سيد الفاضل، يعني نعود إلى المربع الأول، توازن الردع بيننا وبين الكيان الصهيوني أننا نقاتل عدوا في الداخل. العدو الإسرائيلي الآن موجود في الداخل السوري عبر جيوشه البديلة، وهو أراد أن يحقق عبر سنوات طويلة من العدوان على سوريا أن يحقق تمزيقا وتدميرا وإبادة للدولة السورية، وهذه الإبادة لم تتحقق، هذا التمزيق لم يحصل، وبالتالي مشروعه الآن نستطيع القول أنه قد فشل في تحقيق أهدافه، وهذا هدف استراتيجي للدولة السورية تمكنت من تحقيقه. الدولة السورية لم يتم تدميرها، هدف استراتيجي اليوم حققته الدولة السورية وفشل استراتيجي للكيان الصهيوني.
ذكرت وكالة الأنباء السورية أن مرتزقتان تابعين للقوات التركية أقدموا على قطع المئات من أشجار الزيتون التي تعود ملكيتها إلى سكان مهجرين بريف حلب الشمالي. ولفتت الوكالة إلى قيام المرتزقة أيضا ببيع العديد من منازل المواطنين في القرى المذكورة، كما قاموا بتزوير وثائق ملكية منازل أخرى بمدينة عفرين إسكان عوائل التنظيمات الإرهابية فيها. أصيب 10 المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهة اندلعت بعد صلاة الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات المواطنين على جبل الصبيح في قرية بيتا ببيت الدجن في محافظة نابلس. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواجهات جبل الصبيح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة 50 مواطنا بجروح مختلفة إثر مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم رغم سقوط الأمطار. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد إحراز تقدم في مفاوضات رفع الحظر هذا الأسبوع وتعلن إرجاء المحادثات لأيام. منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا يقول إن من المهم جدا أن نصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. عشرات الإصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني في نابلس. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة التاسعة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة السابعة حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
أهلا وسهلا بكم أخواتنا مستمعي إذاعة طهران العربية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي يهنى بالانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الدولية خلافا للتشريعات التي ساهمت في إيجادها، لا سيما الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية. ونحاول عبر حلقة هذا اليوم أن نسلط الضوء على الإجراءات الأمريكية في التصديق على عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول المستقلة، والذي يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. عنوان حلقة اليوم: العقوبات الاقتصادية الأحادية، انتهاك أمريكي للقانون الدولي. تابعونا بعد هذا الفاصل. لم تكن إيران الوحيدة التي اعتبرت الإجراءات الأمريكية في التصديق على عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول المستقلة انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. إن استراتيجية أمريكا تتمثل في اللعب بالإرهاب لا مكافحته، لذلك يتعين على دول العالم التصرف بطريقة تزيد من أثمان أصحاب الأيديولوجية الإرهابية وحماتهم، سواء من الناحية الإعلامية أو السياسية والأمنية. إن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإن الأمم المتحدة هي التي يمكنها فقط تطبيق عقوبات بما يتفق مع الميثاق، فإن دول العالم لا تؤمن بتطبيق العقوبات على الدول من أجل إلزامها وإجبارها على تقبل بعض الأيديولوجيات وتغيير بعض الحكومات، لأن الدولة المستهدفة لن تعاني فقط من العقوبات بل شركاؤها الاقتصاديون والتجاريون، فما من قانون دولي يتيح ذلك، وهذا أمر غير عادل وغير منصف، ووحدها الدول القوية هي التي تتخذ إجراء كهذا، إنها شكل من أشكال الدكتاتورية. مستمعينا الكرام، معظم مشاكل العالم اليوم ناجمة عن الأحادية وانتهاك المقررات الدولية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. خلال السنوات الأخيرة تعرضت ناقلات النفط والسفن وحتى طائرات الركاب الإيرانية للهجوم الأمريكي، كما قام الأمريكيون أيضا بانتهاك الأجواء الإيرانية بطائرة دون طيار. وبسبب عدم اهتمامهم للإنذارات المتعددة أسقطتها القوات الدفاعية الإيرانية. في أعقاب تفشي فيروس كورونا في إيران، أظهرت العقوبات الأمريكية بعدا جديدا لها، العقوبات التي استهدفت سلامة الكثير من الإيرانيين. وفي هذا الصدد يحث الشعب الإيراني من خلال وسائل الاتصال الحديثة والدبلوماسية العامة الشعوب في جميع أنحاء العالم على الانضمام إلى حملة دولية لرفع العقوبات الأمريكية اللا إنسانية على الإيرانيين. لطالما استخدم البيت الأبيض العقوبات كسلاح ضد الشعب الإيراني، إن هذه العقوبات تستهدف الحقوق الأساسية للشعب وتتعارض بطريقة مع حق الشعب في الصحة والأمن. وهذه هي أمثلة واضحة على انتهاكات الولايات المتحدة الصارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني. إن العقوبات الأخيرة للبنك التي استهدفت مجال الغذاء والدواء سيكون لها آثار ونتائج على المرضى، فضلاً عن التأثير السلبي في مجال تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب. الحظر المفروض على البنوك الإيرانية يستهدف بشكل مباشر قضية الغذاء والدواء، ويحاول منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تأمين الدواء والغذاء. إن معاقبة البنوك التي تقوم بأنشطة متخصصة في مجال الغذاء والدواء، خاصة عند تفشي وباء كورونا في إيران كما هو الحال في العالم، هو بالتأكيد عمل جاء ضد حقوق الإنسان، حيث يظهر هذا النوع من الأعمال اللا إنسانية من قبل الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. أن حقوق الإنسان ما هي إلا شعار للولايات المتحدة وهيئتها الحاكمة. ومن هنا تعكف طهران على استغلال قدرة الجهاز الدبلوماسي ووزارة الخارجية على متابعة هذه القضية من منظور حقوق الإنسان لتوضيح طبيعة الولايات المتحدة باعتبارها منتهكاً رئيسياً لحقوق الإنسان في المجتمع الدولي. ففي ظل هذه الظروف تغتنم إيران كل الفرص المتاحة من أجل إحياء النظام الاقتصادي والمصرفي والإنتاجي والقطاعات الصناعية المختلفة واتخاذ خطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا في برنامج مشرعون بلا شرعة، وعنوان حلقة اليوم العقوبات الاقتصادية الأحادية انتهاك أمريكي للقانون الدولي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنه لا خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية سوى التخلي عن إدمانها على عقوبات إيران واستخدام الأدب واحترام طهران. جاء تعليق زادة ردا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 4 من مواطني إيران على قائمة العقوبات الأمريكية بتهم واهية. وللأسف يتابع المسؤولون الأمريكيون الحاليون المسار الفاشل للإدارة السابقة. رأى مؤيدو وتجار العقوبات في الولايات المتحدة صندوق أدوات عقوباتهم خالياً بسبب المقاومة الإيرانية القصوى، وهذه المرة من خلال اللجوء إلى سيناريوهات هوليوودية يحاولون الحفاظ على الحياة المنبثقة عن أجواء العقوبات لأنفسهم. خبراء ودبلوماسيون من مختلف الدول أكدوا أن فرض أي عقوبات جديدة من قبل أمريكا ومجلس الأمن على إيران من شأنه أن يؤثر على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أصدر مديرها السابق والحالي أكثر من تقرير يؤكد شفافية وسلمية البرنامج النووي الإيراني. ويقول هؤلاء إن هذه العقوبات الجديدة المزعومة ستؤثر في صورة ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكونها الجهة المعنية بالإشراف على النشاطات النووية بالعالم، على اعتبار أن تقاريرها ليست مؤثرة خاصة في ظل حالة التربص والتشكيك التي تعاني منها السياسة الدولية حاليا. ويتساءل هؤلاء كيف تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران رغم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدوا أن هذه العقوبات ستذهب بمصداقية الوكالة الدولية ولن تهتم أي دولة بها بعد الآن على اعتبار أن تقاريرها غير مؤثرة وليس لها فائدة ما دامت دولة معينة تريد فرض إرادتها على المجتمع الدولي، وأن هذا الموقف دليل جيد على أن الإدارة الأمريكية لا تضع بالاً للمؤسسات الدولية ولا تعترف إلا بما يخدم مصالحها فقط، وأن ما يحدث يؤكد وجود حملة ظالمة على إيران لتحقيق أغراض معينة بعيدة كل البعد عن مصالح المجتمع الدولي والشعب الأمريكي ذاته. مستمعينا الكرام، إن العقوبات الأمريكية وازديادها تضر دون شك بالمباحثات الجارية بين إيران ومجموعة 5+1، إن هذه العقوبات تعد انتهاكا صارخا لمبدأ حسن النية وتلقي بظلال من الشك على أهداف الإدارة الأمريكية من المباحثات، كما أن هذا الإجراء يعارض التزام أمريكا بما تنص عليه خطة العمل المشتركة التي تم التوصل إليها في جنيف. إن اتخاذ مجلس الشورى الإسلامي خطوة مهمة في إرغام الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات من خلال الموافقة على خطة عمل استراتيجي عاجل لرفع العقوبات، ولكي تجعل هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تلتزم بإنتاج كمية معينة من اليورانيوم بتخصيب بنسب أكبر تتناسب مع كل الاستخدامات السلمية وتخزينها داخل البلاد، والبدء في تركيب وحقن الغاز وتخصيب المواد وتخزينها بالدرجة المناسبة من الثراء في غضون 3 أشهر مع ما لا يقل عن 1000 آلة AR-2M من مشاة الشهيد أحمد روشان نطنز، ونقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير باستخدام أجهزة IR-6 إلى منشآت الشهيد علي محمد فوردو، وبدء عملية التخصيب ب 164 جهازا على الأقل وتوسيعها إلى 1000 جهاز بنهاية عام 1399، إعادة مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميجاوات إلى حالته السابقة في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد وفقا للمادتين 36 و37 من خطة العمل المشترك، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول التنظيمي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب خطة عمل مشتركة شاملة في غضون 2 شهر من سن هذا القانون بعد 3 أشهر من اعتماد هذا القانون إذا عادت العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بالتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وإذا عادت الجهات المقابلة لخطة العمل المشترك للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات أمام البرلمان. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج مشرعون بلا شرعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد دعا القرآن الكريم أهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لشهادة التوراة والإنجيل له بذلك، وطلب منهم أن يعرضوا التوراة على أعين الناس ويوضحوها للناس ليطلعوا على ما فيها من دلائل وبينات على النبوة وصاحبها، وأكد في أكثر من آية على مسؤوليتهم الكبيرة في كتمانه وكتمان ما يعرفونه من الكتاب، فتوعدهم باللعنة والعذاب في ذلك، وهذا ما حدثتنا عنه الآيات الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهكذا أراد القرآن الكريم منهم أن يبدأوا الحوار من القاعدة التي يرتكزون عليها فيما يؤمنون به وفيما يكفرون به، ولكنهم رفضوا ذلك وأهملوه ولم يجابهوا هذا العرض بالإيجابية ليصل الحوار إلى هدفه. ولعلنا نجد في ذلك الدليل على أن التحدي القرآني قد صادف موقعه في هذا الموضوع بقطع النظر عما نؤمن به من صدق القرآن فيه، لأنهم لو كانوا صادقين في إنكارهم ما تحدث القرآن عنه، ولم احتاجوا إلى أي جهد في تكذيبه، بل يكفيهم عرض التوراة على أعين الناس لتبطل حجة النبي في ذلك، ولكنهم يعرفون أن استجابتهم له تبطل حجتهم. ولم يكتف القرآن الكريم بذلك، بل أراد منهم أن يأتوا بالتوراة لإثبات بعض القضايا التشريعية التي يرى الإسلام أنهم كاذبون فيها، وذلك في حديث القرآن عن الحلال والحرام من الطعام بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وهكذا يواجه القرآن الكريم أهل الكتاب فيما يثيره من القضايا التي ينكرونها بكل وضوح، فيجابههم بموقف بسيط جدا ليس فيه التباس ولا تعقيد، أن يأتوا بالتوراة ويقدموها للناس لتكون التوراة هي الحكم باعتبارها الحجة المشتركة على الطرفين. وبهذا يؤكد القرآن أسلوبه العملي في الحوار الذي يبحث عن الأسس المشتركة التي يلتقي عندها كل الأطراف لتكون هي القاعدة التي ينطلق من خلالها الحوار. وربما نحتاج في حياتنا المعاصرة إلى استخدام هذا الأسلوب في صراعنا مع بعض التيارات الفكرية الكافرة التي تلتزم ببعض الأفكار التي تخالف عقائد الناس ومقدساتهم، فيحاول أتباعها إنكار ما يعتقدون لئلا يتخذ حجة ضدهم أمام الجماهير التي يحاولون خداعها، تماما كبعض التيارات التي تنطلق فلسفتها من أساس مادي لا يؤمن بكل شيء خارج نطاق الطبيعة، وتعتبر الأديان أفيونا يخدر الشعوب، أو التيارات التي لا تنطلق من قاعدة مادية ولكنها تلتقي بالأفكار التي تعتبر الأديان ومنها الإسلام عقيدة أو نظاما بشريا يخضع للمرحلة التي عاش فيها وانطلق منها وينتهي بانتهاء المرحلة ليفسح المجال لمرحلة جديدة مخالفة لما سبقها في الأفكار والتشريعات. وبهذا يتحول الدين إلى مجرد تراث كبقية ألوان التراث الأخرى التي نحتفظ بها لمجرد الذكرى، أو لنستوحي منها بعض المعاني التي ترضي في نفوسنا زهو التاريخ وكبرياء القيم، مما يسهل لأعدائها استغلال هذا الأمر ضدها سياسيا واجتماعيا. وبهذا تنطلي الحيلة على الناس، لا سيما أولئك الجاهلين الذين لا يستطيعون الرجوع بأنفسهم إلى مصادر المبادئ ومؤلفاتها. وقد يمعن البعض من أصحاب هذه التيارات في الإنكار بالأسلوب الذي يوحي إلى الناس أن هذه التهم من صنع الاستعمار الذي يريد أن يشوه وجه الحركات الوطنية بذلك ظلما وعدوانا، مما يسهل على الناس الاعتقاد به لأنهم اعتادوا على أحابيل الاستعمار ودعاياته المغرضة. وربما نحتاج إلى الأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في مواجهة اليهود الذين أنكروا الحقائق الموجودة عندهم، لئلا تتخذ حجة ضدهم في مواقفهم المنحرفة عن الحق، وذلك بأسلوب التحدي الذي يطلب منهم أن يظهروا كتبهم وصحفهم التي تصرح بذلك، مع الإشارة إلى أسمائها وعناوينها إمعانا في التحدي، أو يحاول أن يأخذ منهم اعترافا حاسما بالحق الذي ينكرونه في المواقف العامة التي لا يستطيعون التراجع عنها، للحصول على أحد موقفين: إما الاستجابة للتحدي التي تفضح واقعهم وتدفعهم إلى القبول بالحوار وجها لوجه إزاء الفكر، وإما الاعتراف بالحق كموقف حقيقي أو تسجيلي يؤدي بنا إلى قوة الحق في موقفه وإضعاف الباطل في حركته في مجال الحياة. ولم يقف اليهود عند هذا الحد، بل وقفوا يلاحقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطلبات التعجيزية غير المعقولة، ليثيروا النبي من جهة، وليظهروا عجزه أمام البسطاء من الناس من جهة أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هادئا هدوء الحق، ثابتا ثبات الجبل، فلم يرد أن يجعل من هذه الإثارة منطلقا لبداية معركة حارة معهم، بل حاول أن ينطلق معهم من الخط العام للأسلوب الإسلامي، فكان يجيب عن كل سؤال بما يناسبه للتدليل على أن النبوة أرحب صدرا وأوسع أفقا من أن تجر إلى معركة لا تريدها، أو إلى جدال لا ينتهي إلى نتيجة. ولذا كانت الأجوبة للأسئلة المطروحة حاسمة من حيث الفكرة، وهادفة من حيث إثارتها لتاريخ النبوات القديم التي ينتمي إليها هؤلاء، ليجعل من هذه التساؤلات شاهدا حيا على أن قضية هؤلاء في الحاضر تمثل امتدادا لمواقفهم المتعنتة المتحدية للنبوات في الماضي، ليكشف من خلال ذلك كله أسلوبهم العملي في مواجهة رسالات السماء بالحقد والعداوة والبغضاء. إن من الملاحظ أن القرآن الكريم لم يجب على السؤال بشكل مباشر، بل حاول أن يستعرض المواقف التاريخية التي صدرت منهم مع موسى النبي الذي ينتمون إليه فيما سألوه وفيما نقضوه من التزامات ومواثيق وفيما قاموا به من أعمال معه ومع الأنبياء الذين من بعده، مما يجعل من السؤال حلقة متصلة يطبعها الكفر الذي يبعث على المشاغبة والتخريب في كل مجال. وربما كان هذا الاستعراض جوابا يستوحي الفكرة من خلال التاريخ، فإن الذين يسألون موسى أن يريهم الله جهرة، مع أنهم يعلمون من خلال فكرة التوحيد في رسالته أن الله لا يرى، لا يستغرب منهم أن يسألوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتابا ينزل عليهم من السماء، مع أنهم يعرفون أن ذلك لا يتحقق، لأن إرادة الله عز وجل لم تشأ أن تنزل الرسالات على هذا الأسلوب، لأنه لا يحل المشكلة بالنظر إلى أن الذين يطرحونه إن كانوا من أولئك الذين يريدون الوصول إلى الإيمان، فإنهم يستطيعون الوصول إلى ذلك من الآفاق التي تعيش فيها الحجة على الرسالة. أما إذا كانوا من المعاندين الذين لا يريدون أن يؤمنوا مهما قدمت إليهم من أدلة وبراهين، فإنهم لن يعدموا وسيلة للإنكار والمكابرة في ادعاء السحر أو غيره من وسائل التكذيب. ولذا فإن القضية ليست مجالا للحوار والجدل، لأن الطرف الثاني للحوار لا يريد للحوار أن يبلغ غايته في الوصول إلى الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن. علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، وأزكى الصلاة وأتمها على نبي الرحمة وهادي الأمة المصطفى وعلى آله الهداة الأئمة. هاتحدث من آل بيت الرسول، سفن أمن العباد نسل البتول، حائز المجد والسيادة والفضل، منيل المقصود والمأمول. من أتانا بفضلهم جبرائيل، وحواميم هل أتى تنزيلي، نسب شامخ وبيت مشيد لهم جل عن نظير مثيل. هكذا هكذا، وإلا فلا، لا طرق الحق غير طرق الفضول. فبهم أرتجي من الله نيلي، لجنان بهن خير مقيلي. غشيتهم من الإله سحاب، ما توالى سحاب فيض هطولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وآفاقه العابقة النيرة، حيث نقرأ ونرقى فتطيب قلوبنا بما نتلوه من آيات كريمات مباركات فيها ذكر الله تبارك وتعالى. وقد شرفنا بخطابه الشريف: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم. وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر أهل بيته سلام الله عليهم، وما حكته الآيات حولهم من المآثر والمكارم والمناقب والمفاخر، ما تترسخ به عقيدتنا بفضلهم بل وبأفضليتهم صلوات ربنا عليهم. ولا يخفى على المسلم الواعي أيها الإخوة والأخوات أن كتاب الله جل وعلا قد تنوعت مواضيعه وأغراضه، فكان على تفصيل أثلاثا وعلى تفصيل آخر أرباعا حسب ما نقل الرواة منهم. الأصبغ بن نباتة وقد قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. وابن نباتة هذا نقل عنه والعهدة على الناقل أنه قال: قال علي عليه السلام: نزل القرآن أرباعا، فربع فينا وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن. هذا فيما جاء عن ابن عباس أنه قال، ولعل قوله هو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لفظا أو معنا، أو عن الإمام علي عليه السلام، والرواية في تفسير فرات الكوفي قال: إن القرآن أربعة أرباع، فربع فينا أهل البيت خاصة، وربع في أعدائنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، وإن الله أنزل في علي كرائم القرآن. والآن لابد أيها الإخوة والأخوات من التأمل في كلمتين وردتا، الأولى كلمة فينا وثانية أهل البيت، فمن تشمل هاتان الكلمتان يا ترى؟ إن المنية بلفظة منا إذا خرجت من فم المعصوم نبيا كان أو إماما وصيا هي كلمة عظيمة جليلة وذات بعد مقدس شريف، إذ فيها نسبة وانتساب إلى أشرف الخلق وأكرمه على الله عز شأنه. وكذلك لفظة فينا، حيث يدخل حرف الجر في على ضمير المتكلم نا، وهذا الضمير إذا فاه به النبي أو الإمام فإنه يعني شيئا عظيما، لأنه يعود إلى أهل بيت الوحي والرسالة والنبوة والإمامة، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. فقد جعلهم الله تعالى مشتركين في الخصائص العليا، حيث بلغ بهم أشرف محل المكرمين وأرفع درجات المرسلين وأعلى منازل المقربين، في مقام أسمى لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. ومن آفاق الروايات المباركة يتجلى لنا أيها الإخوة والأخوات أن الزهراء فاطمة عليه السلام وهي من أهل بيت المصطفى قد اشتركت معهم في خلقتها النورانية وفي أصل الشجرة النبوية وفي انبثاق الخلقة الأشرفية، كذلك اشتركت معهم في كرائم الآيات القرآنية. وحول ذلك سيكون حديثنا في لقائنا الطيب القادم معكم إخوتنا الأحبة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين نرجو لكم أسعد الأوقات وأمتعها وأهنأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 8 تماما يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 8:15 ألو طهران. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 9 تماما. عند 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. على مدى 25 دقيقة في الساعة 10 تماما تستمعون لحصاد المساء، برنامج ظل الشيطان تستمعون له في الساعة 10:28. وعند 11 تماما يبدأ معكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 20 دقيقة في الساعة 12 تماما. عند 12:23 دقيقة نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:30، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. بحرين الصمود تستمعون لهذا البرنامج عند 1:25 دقيقة. نتمنى لكم أمتع الأوقات وإلى اللقاء.
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت. كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت. ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. وانا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح الجروح، المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح. هدت على الخد دمعتي وتصيح الجروح المن تظل بدينيتك لو فاطمة تروح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. بعدك تظل سلوة